أربعة للبودكاست.
جندي يسلخ جلد أحد السجناء. صياط الذعر وفيران بتنهاشر. صرخات بتصم الأذان. جراح تكرحت. جلود سلخت. أياد احترقت. موت بطيء. كل ده في مملكة الموت والجنون. أهلا بكم أصدقاء الساعة 11 في حلقة جديدة من موسم جحيم في الأرض. هنتكلم النهاردة عن أسوأ السجون في العالم. وصف هذا السجن بجهنم، وحرفيا هو جحيم في الأرض. أكيد حابب تعرف ليه هو جحيم في الأرض وليه لقب بمملكة الموت والجنون، وأكيد إيه هي قصة الجندي اللي سلخ جلد أحد السجناء. حضر كوباية القهوة وخلي الكلينكس جنبك ويلا بينا نبدأ. سجن تدمر يقع بالقرب من مدينة تدمر الصحراوية على بعد 200 كيلومتر شمال شرق عاصمة دمشق. شيدوا الفرنسيون هذا السجن في فترة الثلاثينات في القرن الماضي، واكتسب سمعته السيئة من يوم ما تولى الحكم حافظ الأسد. صمم هذا السجن لإنزال أكبر قدر من المعاناة والإذلال والخوف بالسجناء، بداية من نظامه لحد الحاجات اللي بتحصل فيه. النظام اللي بني فيه السجن اسمه بانوبيتيكون، وده نوع من السجون بيصمم على شكل معين يسمح للحارس يشوف كل السجناء من داخل الزنزانات. يعني داخل الزنزانة بيكون في شراكة بمصطلح السجون، واللي هي فتحة لمراقبة السجناء يعني. وتعرف ايه أساسا معنى كلمة بانوبيتيكون؟ اسمع كده، يرجع أصل كلمة بانوبيتيكون إلى بانوبيتس، هو عملاق يوناني أسطوري وكان ليه 100 عين. يعني يا عمي واضحة الخطة. السجن كان بيضم 7 ساحات فيها ما بين 40 ل50 مكهى أو زنزانة مجمعة، وكمان 39 زنزانة أصغر، بالإضافة ل 19 زنزانة تحت الأرض للحبس الإنفرادي. طيب إيه كل ده يا هاجر؟ ما نخش في التقيل بقى. أهو هاخدك للتقيل وما تزعلش. محمد سليم حماد، واحد من السجناء في تدمر، كان بيسمع عن تدمر زيه زي غيره، لكن ما كانش متوقع ان الحقيقة كده. بيقول محمد اول ما دخل السجن ومعاه مجموعة من السجناء حالهم زي حاله بالظبط، مستنيين ايه اللي جاي لهم. شافوا نفسهم في ارض اسمنتية، وفجأة بدأ صراخ الشرطة عليهم، يلا استعدوا هنحتفل بجيتكم. ايه ده؟ ده المنى، سجن واحتفال. طبعا اصطف محمد مع السجناء وانصدموا لما قالوا لهم يلا شيلوا ملابسكم. ايه اللي بيحصل؟ قلتلكوا حفلة، يعني فين الشاي وفين الكعك والحاجات الحلوة دي؟ جم مجموعة من الجنود ومعاهم صياط وعصا. صياط يعني كرابيك بمعنى أصح، بالعامية عندنا بيقولوها كده، يعني من الآخر الليلة ما تبشرش بالخير أبدا. واتمنى ان انا اكون ما ارعبتكمش في البداية. شالوا الهدوم بتاعتهم ما عدا طبعا السراويل الداخلية، وخد لك بقى الاستقبال اللي مستحيل تنساه. بدأوا الجنود يضربوهم ويجلدوهم ويلعنوا فيهم وفي اجداد اجداد اجدادهم ويشتموا فيهم. ده حتى الشتايم اللي بيشتموها اتعجبوا المسجونين والسجناء اللي موجودين هما جابوها منين. وكل ما ترتفع أصوات استغاثة السجناء يزداد حماس الجنود للضرب بكل قوتهم. ودي كانت الجولة الأولى في حفلة الاستقبال، معلش أقصد حفلة التعذيب. تعرفوا كفر السيارة؟ أكيد عارفينه. دي تاني جولة في التعذيب بتعتمد على كفر السيارة. مسكوا أخونا محمد اللي جسمه متكسر من الضرب ودخلوه جوه الكفر بحيث فضلت رجليه في الهوا بره ومش قادر يتحرك، ومن باب الاحتياط ربطوا الرجلين بجنزير يعني فرصة الحركة تحت الصفر. وهنا بدأ الضرب من غير رحمة ومن غير عد، يعني انت وحظك 50 جلدة 60 100، ده ممكن توصل ل400 جلدة. ما تتصدمش يا باشا، ده انت لسه ما سمعتش حاجة. إشارة التوقف عن الضرب إذا أغمى على السجين أو لو مات هو وحظه بقى، أو إذا انفتح بطن رجليه وسال الدم منها، وده اللي حصل مع محمد. وقفوا عنه الضرب لما الدم كان بينزل من رجليه بغزارة، وبعدها طلعوه من الكفر ويلا افتح إيده في هدية تانية مستنياه. فتح محمد إيده من غير الحول منه ولا قوة، وانهالت عليه القرابيق والعصيان، ضصت لوحده كارثة. تخيل كده، ايه هو ومصنوع من ايه؟ صنعوه من حزام مروحات الدبابات، عشان كده بتتميز انها بتجمع ما بين القسوة والمرونة، وده اللي بيخلي لسعتها مؤلمة جدا وحارقة زي المكهربة بالظبط، يعني اكن كهربة وجع في نفس الوقت. وبعد ما تأكدوا ان الدم سال من الايد، قالوا لمحمد يلا انبطح على الارض. انبطح محمد على الارض، وبالاساس المسكين مش محتاج يسمع الامر لانه منهار في استقبال الارض. وفكركوا هو بينتظر ايه بعد كل ده؟ ده لسه في باقي حاجة تاني؟ فجأة نط الشرطي فوقه، وجه بعده اللي اضخم منه وبرضه نط فوق محمد، وبقوا يفعصوا فيه ويمسحوا برجليهم وبجزمهم العسكرية في جسمه لحد ما حس ان اضلاعه بتتكسر، وطبعا ما نتكلمش عن الجلد اللي انسلخ بسببه. والعملية دي من اولها لاخرها بتمر على كل الدفعة بدون تمييز بين صغير والشيخ والمريض. وكم من شخص مات في حفل الاستقبال ده، وكم من شخص اتشل، وكم من شخص أصيب بعاهات مستديمة، واللي فقد بصره واللي فقد سمعه، وكل ده مزود الجنود إلا شعور بالهيمنة والسيطرة. تذكير، الاشتراك مطلوب يا باشا في حلقتنا النهاردة علشان يوصل لك كل الحلقات الجديدة. مخلصش الجحيم بتاع تضمر لحد كده، دي كلها كانت البداية. مارسوا شرطة تضمر كل فنون التعذيب والوحشية اللي ما تخطرش في بالك حتى، واللي ما تخطرش في بال أي مخلوق، وحتى اللي تخطر في بالك. حتى أخدوا لقب الزبانية. خلونا نتكلم عن قصة الجندي اللي سلخ جلد أحد السجناء. طريقة سلخ الجلود من أسوأ طرق التعذيب اللي استخدمت في تضمر. بدأها أحد الجنود الزبانية واللي اشتهر بسادته وبطشه، مجرد ما يدخل أي زنزانة ده دليل إن في حد هتصيبه كارثة، وده إن ما كانتش مجموعة بقى. مرة من المرات كان بيحقق مع واحد من السجناء اللي قبض عليه عشان اشتبه إن هو فرد في التنظيم. طبعا نفى السجين هذا الشيء وإنه ما يعرفش ولا عضو في أي جماعة من الإخوان المسلمين، ومع تمسكه على عدم الاعتراف غضب الجندي جدا وبدأ يضربه وبدأ يركله ولكمات بقى، وبعدين أخذ الصوت وبقى يجلده. وما اكتفاش بكده، أمر الجنود يشيلوا ملابسه عشان يستمتع أكتر وهو بيشوف الدم ما بينزف، واستمر يضرب فيه لحد ما سلخ جلد ظهره وكسر إيده ورجله. رجع السجين للمهجع وحالته كانت كارثية، ومع عدم توفر علاجات ومعقمات طبية، أو بالأصح هي متوفرة لكن الشرطة كانت مقولتهم للسجناء لما يطلبوا علاجات عشان ينقذوا الجرحى، اطلبونا بس عشان نطلع الجثث مش عشان نعالجها. فاستخدموا اللبن عشان يضمدوا الجرح، وتوفى السجين ده بعد أشهر قليلة جدا من خروجه من السجن نتيجة إصابته وأمراض عديدة بسبب كتر التعذيب ده وكتر المواقف اللي تفنن الشرطة العسكرية والبلديات في تعذيب سجناء تضمر. فمن المرات كسروا أصابع أحد السجناء على نافذة باب السنزانة. تخيلوا، حطوا صوابع السجين في الباب الحديد وقفلوا الباب بقوة فتكسرت صوابعه. ولما بنتكلم عن أبسط الحقوق في تدمر، دي مش موجودة خالص. الكلام في المهجع ممنوع بين السجناء، الأسئلة ممنوعة، فتح العيون ممنوع في حضور الشرطة. ده انت لو بصيت في عين الشرطي، دي جريمة تمنها روحك. الصلاة وسط هذه الظروف نوع من التهلكة، وكم من شخص أخرجوه من المهجع يضربوه عشان يدل الشرطة على أسماء اللي بيصلوا في المهجع. يعني كانت الصلاة صلاة السجناء إماء من غير ركوع ولا سجود. طبعا كل صباح لابد في جولة كده للتفقد اللي من لوازمها الضرورية الضرب والجلد. أما السب والشتيمة والقذف، دي أصلا اللغة اللي بيتكلموا بيها الشرطة. وزي ما بيقولوا كده، لا نهار نهار ولا ليل ليل. في تدمر ينطبق نفس الشيء، ده حتى النوم وطريقة النوم معاناة. أحيانا يكون النوم بالتناوب لتضييق المساحة وكثرة المساجين في المكان، ومرات إذا اتحرك السجين الواحد في الليل يصحى أكتر أهل المهجع، لأن كلهم لازقين في بعض. ولو حس الشرطي اللي بيراقب من فوق بأدنى حركة في الليل خاصة، ده كان كافي عشان يعاقب اللي عايزه ويخرجوا الصبح وينال نصيبه من التعذيب. كانت الأنفاس في الزنزانة تختلط بريحة العرق مع روائح الجروح المتعفنة، بالإضافة للجو السيء والأدهى والأمر، حمام داخل المهجع. انت متخيل الوضع؟ يعني حظيرة حيوانات أفضل بكتير من المطعم في المجاهع دي أو في الزنازين. مع الوضع الكارثي ده انتشرت أعراض السل والربو وأمراض الروماتيزم والكوليرا، وانتشر ما بين المساجين الأمل. فبقى نشاط مشترك لسكان المهجع كل يوم يخلعوا ملابسهم ويفقعوا الأمل بأصابعهم كإجراء وحيد متاح للحد من الوباء ده. في سجن الموت والجنون في مجموعة من السجناء اسمهم الفدائيين. مين هم وإيه هي وظيفتهم؟ دول شباب أقوياء اتطوعوا من تلقاء نفسهم عشان يقوموا بالمهام الخطيرة اللي تحتاج قوة تحمل أو سرعة، زي إدخال الطعام للمهجع، أو إذا فرضت عقوبة جلد على المرضى وكبار السن وأصحاب العاهات والأطفال اللي ما تجاوزوش 15 سنة ينوبوا هم عنهم. تخيلوا إن كانوا بيجلدوا برضو الأطفال الأقل من 15 سنة. من المواقف اللي حصلت لحد من الفدائيين وهو بيدخل الأكل المهجع، كان بيشيل جات شوربة العدس اللي بيغلي، والجات يعني طبق كبير. وتخيل المنظر، كانت الشوربة سخنة جدا ومازال فعلا البخار عمال يصاعد منها. أمر الرقيب الفدائي ده إنه يغطس إيده في الشوربة. طبعا في تدمر مفيش مجال للرفض، فبلا حول ولا قوة نفذ الفدائي الأمر وخرجت إيده وهي مسلوخة. وموقفش على كده، أكبر الرقيب الفدائي إنه يشيل الجاد بإيده المسلوخة ويدخله المهجع. وكان كل كام يوم بيتقتل واحد أو أكتر أثناء إدخال الطعام للمهجع. وريت الأكل كان يستاهل، ده حتى الأكل عذاب، وياما تمنوا السجناء إن ما يجيبوا لهمش أكل أصلا. كمية الأكل قليلة، ومش قليلة بس، ده قليلة جدا. مع قطر المساجين في بعض المهاجع ممكن يتشاركوا كده 6 أشخاص في بيضة واحدة بس. 6 في بيضة واحدة بس، انت متخيل؟ وغير كده أغلب الأحيان بيكون الأكل فاسد أو مليان أوساخ وحشرات. يعني في جات الشوربة أو المرق يشوفوا الأوساخ متجمعة تحت، وبالأساس كانوا الحراس بيتعمدوا يجهزوا الشاي في الليل ويخلوه مفتوح ويتساقط عليه الغبار والحشرات والصراصير اللي ماشية، والصبح يقدموا للسجناء. يعني من الآخر مش معتبرينكم بشر أصلا. ده يا عمي غير الضيق والجوع والمعاناة، كان في ضيوف بيشاركوا السجناء أكلهم، مخلوقات تؤمن إن كرم الضيافة حق مباح ليهم، أو بمعنى أصح الجرذان اللي بيبلغ حجم الواحد منها حجم القطة، اتربت وكبرت على طعام المساجين اللي بيحتجزوا على أكل وطعام المساجين اللي بيحتجزوه عشان يتخلصوا منه. تنتقل الجرذان من بين المهاجع خلال قنوات التهوية، وأثناء عبورها فوق فتحة المروحة اللي وجودها زي عدمه كان بعضها بيرزق ويطير ما بين المساجين أو حتى عليهم. والعجيب إنه الجرذان دي بتعض وتنهش لحوم المساجين. معقولة حتى الجرذان تشربت وتعلمت وحشية تدبر؟ تخيلوا معايا الأمر. وبعد ما بتمضي أسابيع من العذاب ويطول شعر المساجين ولحيتهم، وبعد ما هلكهم الأمل، لازم يروحوا للحلاقة، وده اليوم حفلة من حفلات العذاب لوحده. يتولى الحلاقة البلديات وهم أعوان الشرطة العسكرية في تعذيب السجناء. طيب مين هم البلديات وإيه هي وظيفتهم؟ هم الأشخاص اللي بيرتكبوا جرائم القتل والاغتصاب والسرقة وأصحاب المخدرات، والجنود العسكريين اللي بيتمردوا على النظام، وعادة مهمتهم في السجن التنظيف وتوزيع الطعام وغيرها من الأعمال. لكن في سجن تدمر فوظيفتهم القتل والتعذيب بأنواعه. طبعا الحلاقة عبارة عن عملية تشريح أو حراسة للوجه، ويصاحبها بصاق وشتم وحاجات كتيرة قوي يا فندم، يعني الليلة كاملة شاملة من كل شيء. وكانوا بيستمتعوا البلديات بالموضوع ده جدا، وكأنه بيرضي ساديتهم كده. والعجيب إن أغلب البلديات كانوا بيعرفوا السجناء وكانوا من نفس قريتهم. والأسئلة المطروحة، ليه بيعملوا كده؟ وإيه هي الدوافع؟ وهل هي القسوة، السيطرة، السادية؟ أو هم فعلا مهددين؟ أو هي روح الوحشية المتأصلة جواهم؟ طيب اسمعوا الأعجب بقى، في كل يوم حلاقة بيطالبوا السجناء يدفعوا حق الحلاقة، يعني الحلاقة مجبور عليها، وتطلع منها ونص راسك مجروح وجسمك حدث ولا حرج، وفوقها لازم تدفع الحساب. يعني على ايه؟ على العذاب اللي تعذبته، يعني انت بتتعذب وتدفع مع حق العذاب بتاعك. احنا ناس نعرف ربنا طبعا، وطبعا ما عندهمش اي خيار غير انهم يدفعوا. فكانوا بعض الاخوة اللي عندهم فلوس في الامانات، او اللي كانت بتجيلهم فلوس وملابس من اهلهم بالواسطة، يتولوا عملية الدفع عشان ينجوا من اللي راح يحصل لهم. طبعا لو ما حصلوش وما دفعوش هيحصل بلاوي كبيرة قوي. عادة في السجون في وقت للتنفس، يخرجوا السجناء ويتمشوا ويستنشقوا الهواء النظيف، لكن في جحيم تدمر يتمنى السجين بس ان هو يفضل محبوس في الزنزانة ولا يطلع ولا يتنفس، لانه باختصار يوم لتدمير النفسية. يخرجوا السجناء للساحة وعيونهم مغمضة، ويمسك كل واحد اللي قدامه ويتبعه زي الأعمى. وانتوا حافظين الدرس، الصياط والعصا لابد منها في كل مناسبة، وإذا طاح أحد السجناء يطيحوا الباقي كلهم فوقيه، وتستمر الصياط عليهم لحد ما يقوموا. وإذا انتهى وقت التعذيب بتكون في ملحمة تانية بتنتظرهم أثناء العودة. مئات السجناء مفيش قدامهم إلا فتحة باب صغيرة عشان يدخلوا منها، وعيونهم مغمضة بقى. تخيلوا المشهد، اللي بيقع بيداس عليه أو مجموعة بتقع فوقه، واللي بيرتطم بالباب الحديد وطبعا بيتفتح وشه وما بينتهيش وقت التنفس، إلا اللي بينجرح أضعاف 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 اللي سلم ونجا. ده كل كوم، ويوم الاثنين والخميس ده كوم تاني خالص. اليومين دول أيام رعب مختلف تماما عن أي رعب تاني. السجناء بيرتجفوا ويتوتروا من اليومين دول، ده حتى الشرطة والبلديات بيتوتروا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا هاجر؟ حتى الزبانية بيتوتروا؟ ايه اللي بيحصل؟ القيامة هتقوم ولا ايه في اليومين دول؟ اسمع معايا كده. في اليومين دول بتيجي الهليكوبتر، والبعض بيسميها طائرة الموت او ملاك الموت الهابط من السماء. بتيجي الطيارة وفيها 3 من الضباط، واحيانا ضابط واحد ومعاه لوحتين اتنين، الاولى فيها اسماء الاشخاص اللي هيتحكموا، واللوحة التانية فيها أسماء اللي هينعدموا نفس اليوم، ومحاكمة الشخص في الغالب ما بتاخدش دقيقة. يسأل الضابط السجين عن اسمه ويجاوبه، وبعدها يقول إعدام، يلا طلعوا البرة، أنا ما عنديش وقت لده كله. خلقهم ده يا قوي الصباط دول، وبكده يكون حكم عليه بالإعدام. تخيلوا، بكل بساطة وكأنها لعبة. وكتير من السجناء ما يعرفوش أساسا تهمهم هي كانت إيه، ولا هم أساسا اعتقلوهم ليه. وفي سجن تدمر وثقت منظمات حقوقية 7 مجازر جماعية راح ضحيتها آلاف السوريين. وأشهر المجازر دي حصلت يوم 27 يونيو 1980، وحصلت بسبب محاولة فشلة لاغتيال حافظ الأسد، فحملوا جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية، ومن باب الانتقام وتلقينهم درس أمر رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد العناصر العسكرية إن هم يتوجهوا لتدمر ويقتلوا السجناء. وبالفعل اتوجهوا اليوم التاني بالمروحيات لتدمر، ودخلوا على السجناء اللي يعرفوش أي حاجة ولا وصلهم أي خبر عن الموضوع، وأعدموا المئات رميا بالرصاص والقنابل المتفجرة. وقيل إنه عدد القتلى في المجزرة دي اتجاوز 600 قتيل، وقيل إن 1200 قتيل نظرا للتكتم المستمر على المجزرة من قبل السلطات، فالعدد الصريح والحقيقي مش واضح. ووفق ما يتوفر من المعلومات في الجثث، نقلت بواسطة شاحنات وتم دفنها في حفر في وادي يقع إلى الشرق من بلدة تدمر. وما زالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتصر على الكشف عن أسماء الضحايا وأماكن دفنهم. وبكده استمر حال السجناء في تدمر بين اللي يقتل واللي يعدم واللي يتشل واللي يصاب بالجنون، والحالة النفسية للسجناء لا يمكن وصفها، فالخوف والرعب بينهش منهم، ودايما هما في توجس ايه اللي هيحصل لهم، وايه اللي راح يجي بعد كده، وايه الفصل اللي جاي من العذاب. ينتظروا الليل بقى حر من الجمر عشان يناموا، ومرات يتحرموا من النوم ويتمنوا انهم ما يسمعوش اذان الفجر لانه اعلان ليوم جديد من العذاب والويل بتاعهم اللي بيشوفوه. ومع ذلك كانوا بيصبروا ويتصبروا ويتمسكوا باللجوء الى الله والدعاء وقراءة القرآن. انتهت احداث تدمر بعد ما دمر ونصف بالكامل من قبل داعش سنة 2015، بعد ما طردت الجيش العسكري ووجدوا السجن فارغ لان المسؤولين نقلوا السجناء لسجن البلونة في حمص قبل هجوم داعش على مدينة تدمر. رغم انه اتدمر المكان ده، لكن مستحيل يتدمر احداثه الوحشية في ذاكرة الشعب السوري، ومستحيل ينسى انه كان جحيم في الارض. شاركوني ارائكم عن جحيم تدمر وعن وحشية الجنود، وهل الاضطهاد الديني دور في المعاملة السيئة اللي بتحصل للسجناء؟ واخيرا سؤال بيراودني دايما، هل يا ترى انتقل سجن تدمر الى سجن سيدنايا، ولا لسيدنايا خفايا اعظم؟ كنت معاكم انا هاجر عبد القادر في حلقة من إعداد نورة حمزة، تدقيق حلال بكري، في الهندسة الصوتية والمونتاج أحمد ماهر. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من بودكاست الساعة 11.